الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما هي خصائص الرسل؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام ميزهم الله بأمور تفردوا بها عن سائر البشر، وهي الوحي. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمراد بالوحي شرعا الإعلام بالشرع. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم، أي لا أقول لكم إني ملك ولا غير بشر، بل أنا بشر مثلكم، أي بشر من جنس البشر، إلا أن الله تعالى فضلني وخصني بما أوحى إلي من توحيده وشرعه. ومما تميز به وتفرد الأنبياء عن سائر البشر العصمة. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأوجب الله الإيمان بكل ما جاء به الرسل، فلو لم يكونوا معصومين لما أوجب الله ذلك، ولم ينازع أحد من المسلمين في عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة. ومن خصائص الرسل أن تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه وهو يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة قال: جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك. فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. أخرجه البخاري. قال ابن عبد البر رحمه الله: الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيا. وقال: ولهذا والله أعلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: رؤيا الأنبياء وحي، لأن الأنبياء يفارقون سائر البشر في نوم القلب ويساوونهم في نوم العين، ولو تسلط النوم على قلوبهم كما يصنع بغيرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا من سواهم، وقد خصهم الله من فضله بما شاء أن يخصهم به. ومن خصائص الأنبياء عليهم السلام أن النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. أخرجه الترمذي في الجامع وصححه الألباني. فهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك للأنبياء عليهم السلام. ولهذا فالصحابة لم يكونوا يدفنون موتاهم في البيوت، وإنما يدفنونهم في البقيع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن أحدا في بيته، وهذا فيه دلالة على أن الدفن في البيوت لا يجوز. ومن خصائص الأنبياء عليهم السلام أن النبي يخير بين الدنيا والآخرة عند المرض. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. أخرجه البخاري. ومن خصائصهم عليهم الصلاة والسلام ألا تأكل الأرض أجسادهم. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: وقد بليت. قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم. أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. ومن خصائصهم أن لكل نبي حوضا. فعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. قال ابن القيم: هل الحوض مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم أم لكل نبي حوض؟ فالحوض الأعظم مختص به، لا يشركه فيه نبي غيره، وأما سائر الأنبياء فقد قال الترمذي في الجامع وروى عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. ومن خصائص الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم يصلون. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. رواه مسلم. وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه أيضا من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن، والأنبياء أفضل من الشهداء. ومع هذا فليس لنا أن نطلب منهم شيئا وإن كانوا أحياء في قبورهم، فإنه لم يفعل ذلك أحد من السلف، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى، بخلاف الطلب من أحدهم في حال حياته في الدنيا فإنه لا يفضي إلى الشرك. فحياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا نعلم حقيقتها ولا ندرك كنهها، فهي من الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه، وليست حياتهم في قبورهم كحياتهم في الحياة الدنيا. وقد ضل في هذا الباب طائفة من الناس فظنوا أن حياتهم في القبور كحياتهم في الدنيا، وهذا منقوض من وجوه. الأول: لو كان الأنبياء أحياء كحياتهم في الدنيا لكانوا فوق الأرض لا تحتها، فهذه سنة الله في خلقه أن الأحياء مكانهم فوق الأرض وأن الأموات تحت الأرض. الوجه الثاني: الصحابة وقع بينهم خلاف في مسائل يحتاجون إليها، وكذلك الأمة من بعدهم، واستجدت بدع لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كحياته في الدنيا لأفتاهم، ولبين لهم السنة من البدعة والحلال من الحرام، ولا خروج لهم من هذين الوجهين إلا بالقول بأنه كان عاجزا عن النطق وعن رد الجواب، أو كان عاجزا عن النهوض، نعوذ بالله من الخذلان. الوجه الثالث أن الله أخبر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشر يموت كما يموت البشر، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولم يرد في الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهذه جملة الخصائص التي تميز بها الأنبياء والمرسلون عن سائر البشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.